بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء. ربنا منادى لنداء محذوف، يا ربنا تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، لأن أصل الرحمة في السماء، فأنزل الله عز وجل، لأن الله خلق الرحمة 100 قسم فأنزل قسما واحدا، أو 100 رحمة فأنزل رحمة واحدة إلى الأرض فيتراحم بها الخلق، كما دل على ذلك الحديث. وهذا معنى قوله: رحمتك في السماء، رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. هكذا قال المؤلف. حوبنا، حوبنا، جزاك الله. والحديث ضعيف، أخرجه أبو داود واللالكائي وابن عدي من طريق يزيد بن خالد بن الموهب، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، واللالكائي والحاكم من طريق ابن أبي مريم، وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم، ولم يذكر الحاكم أبا الدرداء من هذا الطريق، بل جعله من مسند فضالة. وأخرجه الحاكم من طريق يحيى بن بكير، وأخرجه المزي في تهذيب الكمال من طريق عبد الله بن صالح، وابن عدي من طريق خالد بن القاسم، خمستهم عن الليث، عن زيادة بن محمد، عن محمد بن كعب القرظي، عن فضالة بن عبيد، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم، من اشتكى منكم شيئا، أو اشتكاه، أو اشتكاه أخ له، فليقل ربنا الله، إلى آخره. أي أن هذه رقية يرقي الإنسان بها نفسه إن اشتكى مرضا أو وجعا، أو اشتكاه أخ فليرقيه بهذه الرقية. وهذا لفظ أبي داود، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن عدي من طريق وهب، من طريق ابن وهب قال: أخبرني الليث، وذكر آخر، وذكر آخر قبله، أي قبل الليث. هكذا قال النسائي. وقد جاء مبينا، أي هذا الآخر، عند ابن عدي أنه عبد الله بن لهيعة، فهو مقرون بالليث. عن زيادة بن محمد عن القرظي عن أبي الدرداء مرفوعا فذكره، وليس فيه فضالة، وليس فيه فضالة بن عبيد. وزيادة بن محمد وفي بعض، وليس فيه فضالة بن عبيد، وزيادة بن محمد وفي بعض المصادر زياد بن محمد، قال فيه البخاري والنسائي وأبو حاتم منكر الحديث، وقال ابن عدي: لا أعلم له إلا حديثين أو 3، ومقدار ما لا يتابع عليه، أي مع قلة حديثه فهو ضعيف. وقد جاء عن فضالة من وجه آخر عند أحمد، فقال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا أبو بكر عن ابن أبي مريم عن الأشياخ عن فضالة قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم رقية، وأمرني أن أرقي بها من بدا لي، قال لي قل، فذكره، فذكر الدعاء السابق، وفي آخره: وقل ذلك 3، ثم تعوذ بالمعوذتين 3 مرات. وأبو بكر بن أبي مريم ضعفه غير واحد، بل قال أحمد: ليس بشيء. وقال أبو داود: سرق لأبي بكر حلي فأنكر عقله، أي تغير، ومشايخه مبهمون، وجاع الرجل مبهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي في عمل اليوم والليلة من طريق طلق بن حبيب وهو صدوق، وقد اختلف عليه فيه، فرواه منصور عنه عن أبيه حبيب العنزي أنه كان به الأسر وهو احتباس البول، فانطلق إلى المدينة والشام يطلب من يداويه، فلقي رجلا فقال: ألا أعلمك كلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره، وحبيب العنزي مجهول. ورواه يونس بن خباب عنه عن رجل من أهل الشام عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم كان به الأسر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فذكره. ومنصور هو ابن المعتمر وهو ثقة ثبت، فروايته هي المعروفة، ورواية يونس بن خباب تعتبر منكرة لضعفه. والحاصل أن الحديث لا يرتقي بمجموع ما تقدم إلى درجة الاحتجاج لما سبق من بيان، والله أعلم. يعني جاء عن أبي الدرداء، وجاء عن فضالة، وجاء عن رجل مبهم، وكلها ضعيفة. وهناك أحاديث أخرى تغني عن هذا الحديث في الرقية، والنبي عليه الصلاة والسلام قد رقاه جبريل قول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل عين حاسد الله يشفيك. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام رقى غيره، وعند أن أخبر أن جارية أصابتها النظرة أي العين قال: استرقوا لها، أمر برقيتها بإرقائها، استرقوا لها. فنستفيد أن الإنسان إذا طلب الرقية لغيره لا بأس، لا يخرج من السبعين، أما إذا طلبها لنفسه فلا يكون من السبعين. هنا قال: استرقوا لها. وفي حديث ابن عباس حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر من أوصافهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية. يحمل أنهم لا يطلبونها لأنفسهم أما لغيرهم، فرخص في ذلك بعض أهل العلم للحديث الذي سمعته: استرقوا لها. أي لا يكون هذا مانعا من أن يكون من السبعين. ولا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية أنفع من هذين المرضين، والرقية مستحبة في غير هذين المرضين أيضا، وهي من أنفع الأدوية ما لم تكن شركا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضوا علي رقاكم، فعرضوا عليه فقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وحث على أن ينفع الإنسان أخاه، قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فإن رأيت مريضا يحتاج إلى رقية ارقه، ولا تحيجه أن يسأل وأن يطلب الرقية، هذا من النفع. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والرقية تكون للإنسان وللحيوان أيضا، للإنسان وللحيوان، فهي نوع من الأدوية، بل أنفع الأدوية قياسا على الدابة. يعني جاء أن بعض الصحابة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ومسح بيده موضعا في جسده، فكان إذا جاء له بإنسان فيه ورم أو دابة ورم ضرعها، ما وضع يده على المكان الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده من جسده، ثم رقى فيذهب ذلك المرض بإذن الله. والحديث في الصحيح المسند فيه إرقاء الدواب، وإذا قاس الإنسان ذلك على السيارة بأن قرأ على ما أصب ذلك ما في مانع، إذا كان نافعا لا مانع. ها؟ جيد، إذا جربت ونفعت لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله والشاهد من هذا الحديث بارك الله فيكم ربنا ربنا الله أي يا ربنا الذي في السماء. أو لك أن تقول هو ربنا الله، هذا هو الشاهد منه، إثبات علو الله سبحانه وتعالى وأنه في السماء وأنه مستوى على عرشه كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، قال حديث صحيح، والأمر كما قال المؤلف رحمه الله وهو متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقوله والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث جاء مرفوعا عن العباس بن عبد المطلب وهو ضعيف، وثبت نحوه موقوفا على ابن عباس على ابن مسعود رضي الله عنه، وله حكم الرأي. هذا هو القول الإجمالي في هذا الحديث، والتفصيلي على ما سيأتي، وهو أنه أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية، وفي الرد على بشر المريسي، وابن خزيمة في التوحيد، وأبو الشيخ في العظمة، والبيهقي في الأسماء والصفات، والطبراني في الكبير، وابن عبد البار في التمهيد، من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، نستفيد أن الكرسي فوق السماء السابعة، وبين الكرسي إلى الماء 500 عام، والعرش على الماء، وكان عرشه على الماء، والعرش على الماء، وأن العرش أرفع من الكرسي وأرفع من سائر المخلوقات، والله تعالى فوق العرش أي مستوى عليه أي عاليا عليه بائن منه وسائر الخلق، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، مع علوه سبحانه وتعالى يعلم ما المخلوق عليه، يعلم من أنفسنا ما لا نعلمه نحن من أنفسنا سبحانه وتعالى. وهذا إسناد حسن، وهذا لا يقال من قبيل الاجتهاد والرأي، فله حكم الرفع والله أعلم، ولذلك قدمناه فهو أصح ما في الباب، أثر ابن مسعود وله حكم الرفع. ورواه سنيد كما في التمهيد، سنيد هذا الضعف فيه شديد وله تفسير. ورواه سنيد كما في التمهيد فقال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة به. ورواه الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن وائل بن ربيعة عن ابن مسعود، وما تقدم هو الصحيح. أن شيخ ابن مسعود هو زر بن حبيش، الإسناد الأول أصح من هذا. ورواه ابن خزيمة في التوحيد وأبو الشيخ في العظمة من طريق المسعودي عن عاصم به، وفي أوله ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وغلظ كل سماء 500 عام. وفي الموضع الثاني من العظمة قرن مع زر بن حبيش أبا وائل. وهذه الزيادات في السند والمتن من أغلاط المسعودي، فقد كان يغلط فيما يروي عن عاصم، وقال بعضهم روايته عن عاصم ليس بشيء انتهى. ورواه اللالكائي وعبد الله بن أحمد بن قدامة في إثبات صفة العلو من طريق الحسن بن أبي جعفر عن عاصم عن زر عن عبد الله، والحسن بن أبي جعفر ضعيف. ولكن هذه الطريقة مقوية لما قبلها. وجاء عن العباس بن عبد المطلب رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي في الرد على الجهمية وفي الرد على المريسي وابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في التوحيد وغيرهم من طريق سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان، أي يطلقون عليها ذلك. قال أبو داود لم أتقن العنان جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، يخالف ما في أثر ابن مسعود 500 عام، يعني قليل. ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، أي أنهم ضخام. ما بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وهذا الحديث ضعيف. سماك بن حرب صدوق تغير بآخره، كان ربما لقن، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة كما في تهذيب التهذيب. وقد تفرد بالرواية عن عبد الله بن عميرة أو عميرة كما قال مسلم في الوحدان. وعبد الله بن عميرة مجهول ولا يعرف له سماع من الأحنف، قاله البخاري. والأوعال جمع وعل، والوعل تيس الجبل، والمراد بالأوعال في الحديث ملائكة على صورة الأوعال. والمعتمد ما في أثر ابن مسعود. هو الوعل تيس الجبل، الوعل صورة على ملائكة على صور الملائكة على صور الأوعال. جاء في حديث أبي هريرة يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أتحدث عن ديك مرقت رجلاه الأرض 7 ورأسه منثنى تحت العرش يقول سبحانك ما أعظمك، فقال الله ما عظمني من حلف بي كاذبا. وجاء في بعض طرقه قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أو أمرت أن أتحدث عن ملك من ملائكة العرش. قال شيخنا مقبل رحمه الله، الحديث في الصحيح المسند، قال شيخنا مقبل رحمه الله الجمع بين الروايتين أنه ملك على صورة ديك، ملك على صورة ديك بتلك الضخامة. وحملة العرش يحملونه يوم القيامة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يوم القيامة. أما الآن فهو على الماء، كان رشوع على الماء. هو في أثر ابن مسعود أيضا ما يدل على ذلك، أن العرش على الماء والله فوق العرش. قل هو فهم الله
حديث الديك يا أبا عبد الرحمن ما الشيخ جعله في عهد معلم
ما أدري هل ذكر ذكر له طريقا أخرى معلّه في الصحيح المسند. الشاهد والعرش فوق الماء والله فوق العرش هو يعلم ما أنتم عليه، هذا ثابت عن ابن مسعود، وأما الحديث المرفوع لا يصح والمعنى صحيح تدل عليه أدلة. وقوله قال المؤلف وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم وابن ماجه وابن جرير، وهو كما قال أنه في مسلم من حديث الحكم معاوية بن الحكم السلمي. قال كانت لجارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، مكان في المدينة، فجاء الذئب فأخذ شاة من غنمها وأنا من بني آدم، أسف كما يأسفون، أيغضب كما يغضب الناس، فصككتها أي لطمها. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها أي مكافأة لها وتطيبا لنفسها؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ائتني بها، أي لا تعتقها حتى تأتيني بها ليختبرها. قال فأتيته بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال لها ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لوليها اعتقها فإنها مؤمنة، فشهد لها بالإيمان، حيث أنها علمت بفطرتها أن الله في السماء وأن رسول الله صلى الله عليه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبعوث إلى الناس كافة، فشهد لها بالإيمان. فلا يصح الإيمان إلا بهذه العقيدة، فمن تخلفت عنه لا يصح إيمانه. ونستفيد أن العتق لا يكون إلا للمؤمنين من العبيد والإماء، وكما ذكر الله عز وجل أيضا في كفارة القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، لا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ذكر هذا القيد الإيمان. وبقية الأدلة التي فيها الإطلاق مقيدة بهذه الآية وهكذا بهذا الحديث، وجاءت أحاديث أخرى في الترغيب في عتق المؤمن، وأن من أعتق عبدا أعتقه الله من النار، أعتق الله منه كل عضو من النار حتى فرجه بفرجه، في الحث على عتق المؤمنين. فلما علم أنها مؤمنة حثه على اعتاقها فأعتقها. طيب بارك الله فيكم. وإن شاء الله الشرح نرجعه إلى وقت آخر، قراءة الشرح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.